لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
فوقعت العقد وأنا داخل
في الحجر والأمير مشعل،
والأمير مشعل اللي هو رئيس مجلس الإدارة أيضا في حجر مؤسسي في فندق مجاور لي. يعني كنا ما قد تقابلنا ذيك الأيام، كان المفروض نتقابل وقت التوقيع ولا شيء. مع الأسف هو كان محجور في فندق وأنا محجور في فندق، والطرف البائع اللي هو المؤسس البائع كان في بريطانيا،
وأصبحتوا أثرياء.
أصبحنا.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معاهم عن مستهدفات ومستجدات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ عبد العزيز العمران، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق إمباكت 46 بإصداراته المختلفة. ضيفنا اليوم هو معاصر لمرحلة ما قبل الرؤية في منظومة الاستثمار الجريء، وسولفنا عن كيف شكل القطاع في هذه المرحلة، إيش اللي اختلف اليوم على مستوى الفرص الموجودة، عددها، جودتها، الدعم الحكومي والتسهيلات. كانت هذه مجرد بداية، وبعدين دخلنا على تجربتهم هم في تأسيس صندوق إمباكت 46 لمرحلة البذرة أو السيد، إيش أهم الاستثمارات اللي صارت فيه، كيف حققوا 400% عوائد في هذا الصندوق خلال فترة قصيرة. وبعدين تكلمنا على قصة جاهز، هم كانوا المستثمر الأكبر في جاهز ما قبل فترة الإدراج والطرح في السوق، كيف كان عندهم الشجاعة والحماس يستمرون رغم أنه الصناديق اللي معاهم كلها انسحبت وخافت من الفرصة، هم استمروا وكملوا وغطوا كل الحصص الأخرى، وكانت النتيجة أن اللي حط مليون جاب له 30 مليون. إيش كانت قصة هذا الاستثمار، وشلون طلعوا عن الخط اللي هم متخصصين فيه لما شافوا هذه الفرصة. وبعدين تكلمنا على صندوقهم الثاني، إيش أهم الاستثمارات اللي صارت فيه، كم العائد حتى الآن، إيش معاييرهم في اختيار الفرص، إيش الصفات في الريادي اللي إذا شافوها يتحمسون، وإيش الصفات اللي إذا شافوها في الريادي يبدون ينسحبون ويبتعدون عن الاستثمار في هذه الفرصة. وبعد ذلك غطينا مجموعة من تعليقات الأصدقاء، مثل هل ارتفاع الفائدة بيأثر على تقييمات الشركات، كيف نظرته للمستقبل، هل العلاقات الشخصية هي اللي تحكم هذا المجال، مجال الاستثمار الجريء، مستوى المخاطر اللي موجودة في القطاع، هل كل شيء بيكون زي جاهز وأرباحه مهولة للمستثمرين، ولا في أشياء حتخسر وحتفلس. وآخر شيء ختمنا بموضوع ما له دخل بعنوان الحلقة، بس أنا كنت مهتم أنه الضيف يتحدث عنه، لأن هي رسالة الماجستير حقة الضيف عن موضوع البطالة والتحدي اللي واجه السعوديين في هذا الملف. هذه الرسالة كتبها الضيف في 2010، قبل 12 سنة. فسولفنا في آخر الحلقة شوي عن موضوع إيش المشاكل اللي هو شايفها وإيش الحلول اللي هو شايفها في هذا الموضوع. أترككم مع الحوار. حياك الله بوجود، شرفتنا ونورتنا.
يحييك ويكثر خيرك، شكرا على الفرصة، يعطيك العافية أبو عبد الرحمن.
الله يعافيك. في شيء ما فهمته بوجود، يعني أنتم أغلب شركات الصندوق اللي أنت أسسته يعني ترعى نادي الهلال، وهذا خبر جيد بالنسبة لي، بس لما جيت زرتك في المكتب لقيتك حاط وراك السكارف أو الشال حق نادي الفتح. يعني توقعت بحط نادي الهلال تحط شيء، يعني وش قصتك مع نادي الفتح؟
بدأت في العميق على طول، ما شاء الله عليك أبو عبد الرحمن. طبعا نادي الفتح يعني علاقة قديمة وحب قديم، هو أكثر من تشجيع. يعني صراحة نادي الفتح أنا أشعر أنه يختزل جزء كبير من شخصيتي، يمكن لأني نشأت وتربيت في منطقة الأحساء اللي منها نادي الفتح، يذكرني بمنطقة الأحساء، يذكرني بروح التحدي وشغف المحاولة والإصرار على المحاولة. أنا شهدت نادي الفتح من بداياته البسيطة لما كنا نجمع تبرعات عشان نشتري كور إلى ونشتري كور ونجمع اللعيبة إلى أن حقق الدوري. فاكتملت خلينا نقول القصة الكاملة لنادي الفتح، وحسيت أنه المساهمات البسيطة ممكن يكون لها أثر كبير وتأثر نجاحات كبيرة في المستقبل. لا تستهين بأي مساهمة تسويها. ممكن كذا النادي ممكن تنجح ممكن تنجح. عشان كذا نادي الفتح يعني الحب معايا أتوقع علاقتي بنادي الفتح تستمر يمكن للأبد إن شاء الله.
كمشجع ولا كداعم؟ أنت وش كان وضعك بالضبط مع نادي الفتح؟
بداية كانت دعم يعني كانت دعم مجتمعي خلني نقول قاعد أدعم أولاد اللي المنطقة اللي المجاورة اللي ساكنين فيها. لكن كبر وفجأة صار خلاص جزء مني يعني أحس إنه وأحس إن أنا وجزء ونادي الفتح الله يجزاهم الخير الشباب هناك أيضا يشعرون إن
قد دخلت في مجلس إدارة؟
دخلت لدورة واحدة لكن انسحبت بسرعة لأنه صراحة وجودي في الرياض ما يأهل إني أقدر أدير عن بعد ما قدرت انسحبت بسرعة.
وش أهم سر من أسرار وصول الفتح لأنه يأخذ الدوري وهذه كانت يعني محتكرة على 3 أندية 4 أندية فجأة جاء الفتح ذيك السنة وكانت المفاجأة
فعلا.
وش السر؟
هو هالسحر سحر الروح الوحدة روح التحدي أتصور هي يعني ما هي بلاعب ولا هي هي في روح تحدي ناس جايين يبون يثبتون أن عندهم شيء يبون يقدمونه. والجميل أنه بعد ما اكتملت القصة ونجحوا أتصور الدوري كله تغير صار كل نادي يطمح أنه يوصل ويقدر يوصل
اشتروا الحاجز النفسي هم.
فعلا أحس أنه يمكن بشهادة كثير من المراقبين أنه بعد فوز نادي الفتح بالدوري صار أي نادي ممكن يفوز وهذا المهم هذا الحلو أنك أنت روح التحدي تستمر والمنافسة تزيد.
وأنا يعني روح التحدي بالنسبة لي هو كيف أني أدير هالحوار إلى أن نصل نهاية الحلقة وطلعنا أفضل ما عند بوجود لأنه عندك الكثير ومتحمسين نسمع. يعني احنا سعداء نستضيفك بصفتك الشريك المؤسس لصندوق امباكت 46 او صناديق امباكت 46. يعني قصة الاستثمار الجريء غطيناها من اكثر من زاوية في سقراط، زاوية الجهات الحكومية مع محافظ منشآت، زاوية الشركة الحكومية المتخصصة في هالموضوع اللي هو SVC او شركة الاستثمار الجريء، دكتور نبيل كوشك 2019، نور السرحان 2022. فالزاوية هذه أو القصة هذه حكيناها من زاوية الجهات الحكومية. اليوم بدنا نحكيها من زاوية القطاع الخاص، الناس اللي شغالين في الميدان واللي استفادوا بشكل أو بآخر من هذه المنظومة والتحديثات اللي صارت فيها وتركيز الرؤية على تسهيل تمويل المنشآت الصغيرة. فهذه الزاوية اللي بركز عليها. وبستأذنك، أنا لفت نظري وأنا أطلع على سيرتك بأنك خريج مالية واقتصاد من جامعة البترول.
صحيح.
والماجستير هذا بالنسبة لي أكثر شيء ملفت، الماجستير كان من لندن بزنس سكول في 2010 وكان عنوان الرسالة هو
البطالة.
لا بقرأك العنوان تحديدا، البطالة في السعودية مشكلة حقيقية تهدد الشباب، هذا في 2010.
صحيح.
فيعني مشكور أنت بعد ما طلبت منك شاركتني الرسالة فطلعت على بعض أجزائها وكان مثير جدا كيف انه كثير من المشكلات اللي اليوم موجوده يعني مذكوره في البحث وكثير من الحلول اللي طبقت ايضا مذكوره وفي حلول اخرى لم تطبق. فبستاذنك وان كان مو بهذا موضوعنا في اخر الحلقه ممكن شويه نسولف عن هذه عن قصتك مع البطاله واهتمامك بهذا الملف. بس قبلها ودي نبدا بمشهد الاستثمار الجريء. يعني انت كنت رئيس مجلس اداره عقال اللي هي المجموعة الأنشط في الاستثمار الجريء مرحلة ما قبل الرؤية، وعشت الفترة اللي اليوم صار فيها صناديق الاستثمار الجريء، صار فيه شركات حكومية، صار فيه المشهد اختلف شوية. لو تلخص لنا مشهد الاستثمار الجريء قبل الرؤية وبعد الرؤية.
يعطيك العافية أبو عبد الرحمن على المقدمة. مجموعة عقال أنا أشوف أنه مثال كويس تظهر لك جوانب مختلفة من اللي صاير في مشهد الاستثمار الجريء. إذا تذكر وانت كنت معنا يمكن أحد الأعضاء وشهدت بعض الأحداث اللي بذكرها، بدأت المجموعة في 2011 كنا ننظم لقاءات ونحاول نجمع بين رواد أعمال ومستثمرين، كان في لقاءات دورية كل 3 شهور أو شهرين، كان في السنة إذا قدرنا ننهي يعني استثمار أو استثمارين نعتبره إنجاز. يعني إنجاز. السنة الماضية أظن تعدت الاستثمارات 33 استثمار السنة الماضية لحالها. يعني أكثر من اللي تسوى في السنوات اللي قبل كلها. هذا يعطيك كذا لمحة عن النشاط اللي صاير. أتصور اللي كان قبل مسيطر، يعني خلينا نقول قبل بدايات البرامج هذه، هو بعضها اجتهادات شخصية، وكان في بالذات في الشركات الناشئة تحديدا كان اللي نشيطين فيها مستثمرين أجانب. عندك صناديق تجي من دول مجاورة، شركات أوروبية، شركات أمريكية تجي تستثمر، فزي ما تقول المجتمع كان خارج هل يعني قد ما كنا نحاول نشارك في هالاستثمارات كانت المنظومة يعني معظمها خارج المملكة، فما كنا مطلعين على كل المعلومات. أنا شخصيا حاولت استثمر في ذيك الفترة لكن ما توفقت، يمكن الاستثمارات اللي سويتها كانت أشبه بتبرع من أنها استثمار، يعني راحت كلها في فترات بسيطة. لكن أقدر أقول المشهد تغير، بدأ يتغير بعد عودة سمو ولي العهد من رحلة أمريكا
2018
بالضبط. رجع بعد عودة سمو ولي العهد، إذا تذكر عبد الرحمن أطلق مبادرة صندوق الصناديق.
صحيح جدا،
حتى قبل ما تسمى جدا كان اسمها صندوق الصناديق. أذكر كثير من المراقبين كانوا يقولون وش صندوق الصناديق هذا، وش ما حد كان فاهم وش، حتى بعض المسؤولين كنت أتكلم معاهم ما كان أحد فاهم. بس هي نقطة، هي الشعل بداية يعني الفتيل خلنا نقول اللي من بعدها بدأت تتحرك المنظومة.
وهذيك الزيارة إذا تتذكر كانت زيارة مطولة، وزار أظن 4 أو 5 مدن وولايات، وكان تركيز على الشركات الناشئة
فعلاً.
والتقنية تحديداً كان في زيارات لأكثر من شركة
فعلاً.
وبعدها شفنا تحركات في موضوع الفنتك.
صحيح.
السعودية تأسست والساند بوكس بدأ، وبعدين STC Pay Wallet، وبدأنا نشوف العجلة تحرك زي ما تفضلت. بس وش علاقة هذا، إيش اللي تغير فعلياً على أرض الواقع بعد هذه الزيارة؟
أتصور إذا على أرض الواقع أنا شخصياً أشوف أنه نشاط شركة SBC الشركة السعودية الاستثمار الجريء كان الأبرز ويمكن أول جهة كانت في المقدمة في الحركة يعني. وهي بالمناسبة يعني دور SBC كان له دور أساسي في إنشاء Impact 46 أساسا. إحنا انشئنا على وعد من SBC، قالوا إحنا بنلتزم ب 70% من صندوقكم الأول، توكل على الله، استمروا أسسوا. فهم اللي شجعونا أصلاً أن نأسس، ولا كان في تردد وفي تخوف يعني. أتصور
أول فرق واضح بالنسبة لك هو موضوع توفر التمويل، توفر دعم الصناديق.
أكيد.
هذا فرق. إيش فرق معاكم في موضوع، وقلت لنا عن موضوع عدد الفرص، يعني في عقال كنا كل كوارتر ولا كل ربع نشوف 4 فرص ويعني بالفرازة الواحد يلقاهم، اليوم يمكن تستعرضوا مئات الفرص إذا ما وصلت للآلاف، فعدد الفرص قاعد يتغير. طيب جودة الفرص، وش الفرق اللي حسيته في جودة الفرص اللي كنا نشوفها في فترة سابقة واللي قاعدين نشوفها اليوم؟
مع توفر التمويل طبعا أكيد ارتفعت الأسعار. لما ترتفع القيم تبدأ تجذب مواهب من كل مكان، عشان كذا تحسنت الفرص. يعني اللي كان يعمل في قطاع ثاني، حتى موظفين حكومة تركوا وظائفهم قال خلني أسس شركة ناشئة يمكن أقدر أحل مشكلة كبيرة. موظفين بنوك. صحيح. موظفين حتى ناس من دول مجاورة ترك الدولة قال أبجي المملكة، واضح إن فيها تمويل، خلينا صرنا مغناطيس للمواهب والعقول المفكرة اللي تجي تساعدنا وتشاركنا في حل هالتحديات اللي نواجهها. فاللي صار فعلا ان شاء الله كره الثلج بدات تتحرك، وان شاء الله نتامل انها تستمر مع هالميزات اللي موجوده في.
بس انت ملاحظ جوده اعلى في الفرص اللي قاعده تعرض عليكم؟
جدا اكيد، يعني نضج، مستوى نضج اعلى اكيد. الاول ملاحظه هي الكميه، العدد زاد بشكل كبير. اذا بشوف الجيد منها ايضا نسبيا ارتفع، أكيد الغير جيد برضو زاد يعني.
أنا كنت أسولف وأنا مقاطع كلامك، أسولف مع طلال الأسمري صديق طلال من صندوق رائد، فكنت أقول له أنتم بديتوا صندوقكم الأول 2016 وبديتوا صندوقكم الثاني 2020، هالأربع سنوات هذه قل لي أهم فرق لاحظته. قال على طول حتى ما فكر كثير ما أخذ وقت، قال أول وأهم فرق ملحوظ ما بين المرحلتين 2016 ومرحلة 2020 هو جودة الفرص اللي تعرض علينا. قلت له هذا كلام نظري، عطني تفاصيل أكثر. قال لي تلاقي اليوم سابقا يجيك العرض في فكرة،
أي صحيح،
في نموذج عمل، في صور الفريق وطريقة بسيطة بدائية. اليوم تلاقي في تعمق في موضوع حجم السوق، الأفكار المشابهة في العالم،
صحيح،
استخدامات هذا التمويل كيف فعلا بتكون، نوع الفريق وجودة الأسماء الموجودة. يعني سابقا حتلاقي فقط مثلا جايب اثنين من أصدقائه اللي يثق فيهم حيشتغلون مع بعض، الآن تبدأ تتفاجأ أنه جايب واحد كان يشتغل في أمازون وثاني كان يشتغل في كريم وثالث ويعني يسوون الشركة. فيقول جودة الفرص ارتفعت بشكل هائل، وهذا بطبيعة الحال يخلق تأثير حتى على الأقران، بمعنى الشركة الأخرى اللي قاعدة تشتغل هي تبدأ تنتبه
الشركة تحسن مستواها،
كيف ترفع جودة فريق عملها، كيف تبدأ تعمق من تقنيتها وهكذا. فجودة الفرص أظنه كان فرق
وعلى
كبير.
فكرة يضع علينا حتى كمدراء صناديق يضع علينا ضغط أنه لازم إحنا نرفع مستوى، يعني مستوى الفحص، مستوى الدراسات، مستوى التواصل مع أصحاب الفرص ما عاده بالسهولة اللي أول، وشروطهم صاروا أصعب. فأتصورنا في فائدة على المنظومة بشكل عام، يعني
100% 100%. يعني هذه مقدمة بوجود عشان بس نفهم مشهد القطاع بشكل عام وإيش اللي يتخير فيه. أنا أود ندخل يعني بشكل أعمق لإمباكت 46، صندوق إمباكت نفسه. ليش أول شيء ليش 46؟
46 هي
عمرك.
لا لا
من الدرجة هذه
وصلت لسه باقي شوي نوصل. بس كويس انك سألت، يعني دائما يجينا توقعات منك السؤال. 46 هو خط العرض اللي عليه مدينة الرياض. الرياض تقع على 46 درجة شرق خط الأساس، فهو نقطة البداية لنا من مدينة الرياض. نطمح انه بدايتنا في الرياض، لكن إن شاء الله تسمع وتحس بصدى أعمالنا في المنطقة كلها.
والله في أصالة في الاسم، حبيته والله. ما كنت متخيل الرقم هذا جاي من هنا. بس جميل. يعني الصندوق، خلينا نحكي كذا بشكل سريع رحلة تأسيس الصندوق، وبعدين فجأة في النص طلع صندوق جاهز، وبعدين سويتها صناديق ثانية خاصة بالشركات. سولف لنا عن قصة إمباكت وإيش العوامل اللي ساهمت في تأسيسها.
طيب إمباكت زي ما قلت لك، طبعا عندي خلفية مالية، لكن ومن زمان كان عندي رغبة أني أسوي شركة مالية، لكن أكيد الإحساس بأنه في دعم حكومي وفي تغيرات قاعدة تصير في البلد، عارفين أنه بيكون فيه يعني مجال أو بتخلق فرص، التغير يخلق فرص. ففعليا لو يعني ممكن أوريك دراساتنا الأولية حقت إمباكت كانت مبنية على تغيرات برامج الرؤية ستخلق فرص، خلينا نسوي شركة مالية ونقتنص هالفرص اللي موجودة بشكل عام. يعني كنا يعني تمكين برامج الرؤية خلينا نقول من أموال القطاع الخاص، هذا كانت الفكرة الأساسية. صدفة طبعا القطاع التقنية يمكن برضو خلفيتي ساعدت، برنامج SBC جاء في نفس الوقت، وشفنا أنه هذا أفضل فرصة نبدأ منها. البداية كانت مع مجموعة اثنين من أصدقائي في 2018، وقلنا طبعا تزامن مع نفس الوقت تغيرات هيئة سوق المال سهلت الحصول على رخصة. إحنا أول شركة تحصل على رخصة إدارة أصول بهدف إنشاء صناديق تقنية. فأظن يعني ما في أحد استفاد من الحراك اللي صاير قد إمباكت 46، وإن شاء الله أنها قاعد تحاول تساهم وترد جزء منها الجميل بأنها تكون شريك فاعل في بعض البرامج.
كم كان حجم الصندوق الأول وعلى إيش كنتم مركزين؟
الصندوق الأول كان 100 مليون ريال. طبعا في البداية كان مستهدف 75، لكن الحمد لله الطلب كان عالي ورفعنا الحجم إلى 100 مليون ريال. الصندوق الأول كان مركز على الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، على اعتبار أنه في وقتها أصلاً ما كان في شركات يعني خلينا نقول ناضجة، كان كلها مراحل مبكرة، فاضطرينا نبدأ من البدايات. يعني نظرية الاستثمار في الصندوق، واللي هي نفس النظرية على فكرة اللي استخدمناها في كل الصناديق، هي تقوم على الاستفادة من نماذج العمل اللي نجحت في دول سابقتنا في التقنية، والبحث عن مثيلاتها في المملكة والاستثمار فيها، بالإضافة إلى أنها تكون نماذج ناجحة في بلدان ثانية. كنا نبحث عن نماذج يمكن جعلها محلية ومن الصعب منافستها من الخارج.
فالشرط الأول شيء نجح برا نبي نقلده هنا.
صحيح.
الشرط الثاني شيء يصعب أنه
يكون منافسته من الخارج، يعني نبغى شيء
بسهولة.
أي نبغى شيء محلي بشكل كبير. وقلنا نبغى يكون حجم الفرصة كبير، فحدينا النماذج إلى شركات اللي المليارية اللي وصلت إلى مستوى يونيكور، فعلا حديناها بنماذج هذه. اللي وصلنا له أنه بيكون 40% من تركيز الصندوق على التقنية المالية بأنواعها، بعدين 30% من الصندوق بيكون على الخدمات السريعة اللي هي أي خدمة، وتعريف الخدمة السريعة اللي هي أي شيء يجيك خلال ساعتين نعتبره خدمات سريعة. أي و30% الثانية هو نماذج منصات التسويق اللي هي تعتمد على عدة أطراف يتوائمون، بالذات منصات اللي تحل مشاكل محلية، يعني في بعض الخدمات المحلية يعني. وبدأنا
هذه الثلاثة مناطق اللي أنتم مركزين عليها
فعلا. وطبعا في
أول استثمار وش كان؟
أول استثمار كان في شركة ليندو تقنية مالية، كانوا على وشك يأخذون الرخصة وحسينا أنه عندهم فرصة كويسة يأخذون الرخصة، التزمنا معاهم ومشينا. كان هذا أول يعني شيك خلنا نقول طلع من عندنا، كان شركة ليندو اللي تخرجنا منها على فكرة قبل شوي.
أي حنسولف عن تخرجات بعد شوي، لكن الملفت للنظر أنه يعني شبه إجماع الناس كلهم أنه ركز ركز، إذا سويت شيء خلك على هذا الشيء. أنتوا فجأة طلع لكم في هذيك اللحظة، يعني توكم بادين في صندوقكم الأول اللي هو صندوق البذرة أو صندوق سيد، طلعت لكم فرصة جاهز.
صحيح.
وكانت مختلفة تماما عن حجم الصندوق وعن تركيزه أقصد من حيث المرحلة العمرية للشركة.
صح.
ولكن مع ذلك طقيت صدرك ورحت تشتغل على الموضوع. صح. ليش وإيش اللي صار في صندوق جاهز؟
فرصة جاهز، يعني أرجع أقول لك نظرية الاستثمار، إذا أنا يعني أبقتنص الفرص لازم أرتب أولوياتي على حسب الفرص، مو على حسب اللي أنا قلته اللي اتفقت عليه وبس. في الأخير إحنا كمدراء صناديق هدفنا تحقيق عوائد أول شيء، بعدين نسوي أي هدف ثاني. فإن كان حجم الصندوق ما يتحمل نغير الصندوق، سواء أنشأنا صندوق خاص عشان هالفرصة هذه، لأنه لو رتبت الأولويات وشفت النماذج الناجحة، نموذج توصيل طلبات المطاعم كان في شركات ناجحة في كل مكان في العالم، وكان النموذج يعني متوسع وخلنا نقول فرصة واضحة، كنا
نطابق شروطكم
وطابق لشروط.
المعيار الأول أنه توصيل خلال ساعتين، المعيار الثاني أنه صار يونيكورن في شركة صارت يونيكورن، والمعيار الثالث أنه صعب
تكرر، أنه صعب أحد ينافسه من برا.
دور داش صعب أنه فجأة تجي وتسويها في السعودية في يوم وليلة.
فعلا، يعني كنا ندور على أي ما في أحد، يعني فيه لها جانب معرفة بالقطاع، معرفة لازم يكون عندك يعني مناديب توصيل، لازم علاقات مع المطاعم، علاقات مع المستخدمين، فمن الصعب تكرارها من أي أحد يجي من برا. لذلك حسينا أنه هذا نموذج طلبات المطاعم شيء فرصة ما تتفوت. بالمناسبة احنا طبعا جاهز مي بأول فرصة احنا شفناها، احنا كنا نتفاوض على فرصة ثانية في مجال طلبات المطاعم، لكن صار عثرات قانونية في نهاية صيف 2019 وغضينا النظر عنها. بعدين استثمرنا في ذا شيفس وقت ما كنا ننظر إلى جاهز، لأنه أخذت وقت عملية جاهزة، بقول لك ليش أخذت وقت.
صفقة جاهز ما أدري مثل يمكن كثير من المراقبين يعرفون أن كانت الصفقة موجودة ومعروضة للكل، ما كانت سر يعني، معروضة على الناس كثير، بس قليل اللي تجرأوا يأخذونها. حتى إحنا صراحة كحجم بالنسبة لنا كان حجم الصفقة كبير، 130 مليون ريال أكبر من حجم الصندوق كله يعني.
عادة العرف المفترض الصندوق ما يكون حاط في فرصة واحدة أكثر من 10%، صح؟
فعلا.
فأنت في فرصة واحدة حطيت 130%،
صحيح،
لكن سويت صندوق ثاني عشان
اضطريت أسوي صندوق ثاني عشان إيه. طبعا هي صارت بالتدريج، بداية كانت بالشراكة مع صندوق ثاني، كنا احنا بناخذ نص الفرصة وصندوق ثاني من دولة مجاورة كان بيشاركنا. الكلام هذا في أكتوبر 2019. تفاجأنا في نهاية أكتوبر 2019 أنه لجنة الاستثمار هناك رفضت المشاركة. رفضوا، قالوا أنه شكل الصفقة في كثير جزء كبير من الصفقة رايح تخارج، لأن واحد من المؤسسين بيطلع، فقالوا هذه ما هي بشركة ناشئة، هذه واحد قاعد يتخارج يستغل الفرصة، تخوفوا من هالموضوع. قالوا شكلها ماشي، لا تبدو مثل شركات الناشئة يعني، عموما هذا رأيهم. فاخترنا لقينا شريك آخر،
صندوق محلي،
صندوق محلي بيشاركنا برضو، بياخذ نص الصفقة اللي هي يعني بتكون حوالي 70 مليون، 70 مليون أو 65 مليون، قادرين نجمعها يعني. في نوفمبر، نهاية نوفمبر بداية ديسمبر 2019 تفاجأنا أنه حتى الصندوق المحلي هذا انسحب، وكان تخوفهم هو بسبب المناديب وقوانين السعودة وكيف تتعاملون مع المناديب، قالوا اعتذروا وانسحبوا.
هذه ضربتين
فعلا،
ما ترددت انت، ما خفت يعني؟ العالم قاعدة تنسحب،
كان في إيمان قوي، كان إذا في شيء يخوفني أني أضطر أدخل مستثمرين أكثر معاي، بالتالي
مسؤولية أعلى.
هذا أكثر شيء يمكن كان.
لكن ما اهتز إيمانك بالفرصة؟
أبداً.
وش يعني كنت شايف في جاهز؟
جاهز فيها يا أخي محبة المستخدمين. أتذكر وأنا كنت أتفاوض على الفرصة، كانت يعني أو كنت أفاضل بين أفكر بين جاهز وفرصة ثانية، كنت أسأل زوجتي أقول لها تستخدمين هذا ولا هذا، قالت بدون سؤال جاهز. يعني الحب، المحبة اللي حسيتها بين المستخدم وبين جاهز كذا، في مشاعر واتصال قوي أحس من الصعب أحد ثاني يكسره. فاستمرنا والحمد لله يعني. طبعا حطينا اللمسات الأخيرة بين في يناير وفبراير، جاء وقت التوقيع، ولها قصة جميلة. أنه أنا كنت مسافر، رجعت من بريطانيا على 15 مارس، رجعت
قفل الطيارة،
على ما رجعت أكيد قفل الطيارة، كنت آخر طيارة دخلت المملكة يمكن، وجايين نوقع العقد، تفاجأت باتصال من وزارة الصحة قالوا لازم تروح حجر مؤسسي وتجلس في الفندق. طبعا بداية حجر مؤسسي ماني فاهم، حسيت انه واحد بياخذني سجن ولا شيء، لكن اكيد رحت الفندق فوقعت العقد وانا
داخل
في الحجر.
والأمير مشعل
اللي هو رئيس مجلس الإدارة أيضا في حجر مؤسسي في فندق مجاور لي، يعني كنا ما قد تقابلنا ذيك الأيام، كان مفروض نتقابل وقت التوقيع ولا شيء. مع الأسف هو كان محجور في فندق وأنا محجور في فندق، والطرف البائع اللي هو المؤسس البائع كان في بريطانيا جالس، أظن ما يبغى يرجع عشان موضوع الحجر وكذا. فالطريف أنه كل الثلاث أطراف كل واحد محجور في مكان، وبدون ما تقابلنا، بدون ما نشوف بعض، اضطرينا نوقع عن بعد، لكن أكيد كانت صفقة تاريخية.
كم يعني حصلت على نسبة كم من جاهز؟
الصفقة حجمها كان حوالي 130 مليون ريال، واللي الاستحواذ على 40% من الشركة، فحصة كبيرة من الشركة يعتبر، بالذات يعني خارجة عن عادة الصناديق الجريء، استثمار الجريء عادة ما يشترون.
اشتريته 40% ب130 مليون،
صحيح،
هذا يجعل تقييم جاهز
حوالي 340 أو شيء،
340 مليون
نعم.
وبعد الاستحواذ هذا إيش اللي صار عشان إلى لحظة التخارج؟
اللي صار طبعا نمو ما توقعناه أبدا في موضوع اللوك داون، يعني
فترة الحجر،
فترة الحجر
زاد الطلب على
زاد الطلب بشكل كبير كبير ما تخيلناه. يعني احنا وقعنا العقد في 18 مارس، كانت فترة تقلبات ما هو باين صح. حتى يعني لسه
بعض كل شيء طايح، السوق الأسهم طايحة، الدنيا طايحة، كان فترة يعني مروعة
فعلا
اقتصاديا.
حتى كثير من المطاعم كانوا ما يقدرون يفتحون طول الوقت، يفتحون صحيح. إلى العصر أظن ويغلقون، اللي الحمد لله تبين خلال فترة بسيطة إنه جاهز بيكون لها دور كبير في يعني خدمة هالمواطنين، خدمة عدد كبير من الناس اللي توصل لهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وفي يعني طبعا قصص كثيرة حول هالموضوع. لكن لما وقعنا فعليا كان في تخوف، خلنا نقول ما متأكدين بالضبط كيف بيكون ردة الفعل، لكن الحمد لله كان يعني نتائج نمو مبهرة. يعني تضاعفت النتائج، عشان أعطيك فكرة عن النمو، وكثير منها طبعا بيانات نشرت، تضاعف النشاط 3 مرات في 2020، وبعدين 3 مرات ثانية في 2021. فيعني 3 في 3 يعني حوالي 10 أضعاف من يوم احنا استثمرنا على أساس 2019. حجم اللي هو كان مجمل المبيعات حوالي 500 مليون في نهاية 21، المبيعات حوالي 5 مليار صارت.
واو.
لأنه 3 أضعاف بعدين 3 أضعاف ثانية. هذا نوع النمو اللي يصير في الشركات الناشئة، اللي عشان كذا لها يعني هذا اللي يميزها عن أي قطاع ثاني، من الصعب أنك تشوف نفس النمو في أي قطاع ثاني.
وبعدين طبعا بدأت رحلة الإدراج، أول إدراج لشركة تقنية ناشئة بهالشكل. وش أهم اللي تذكره من مرحلة الإدراج؟
أذكر طبعا أذكر المشككين في البداية، حتى أيام فترة الاستثمار كنا نجمع الاستثمارات، كنت أقول بعض المستثمرين كانوا يقولون لي المستثمرين كيف بتتخارج يعني، قلت لهم إن شاء الله بنحاول نطرح على أسواق رأس المال السعودية. قالوا يعني كيف يعني، فكرة غريبة ما قد صارت. وشو قلت؟ أحس إنه الأنظمة جاهزة وإنه السوق جاهز وإن شاء الله بنكون أول ناس. حتى كانوا يسألون من البدايات يقولون كم سعر السهم بيصير، كم بيصير 1000 ريال يعني؟ قلت إيه ممكن، وفعلا سعر السهم يعني شوفه الآن كثير كانوا
يستغلونها
لأنه رأس المال
قيمتها سوقية عالية
فعلا فعلا، وهذا طبيعة الشركات التقنية اللي شفناها في السوق. اللي طبعا اللي ما أقدر أنسى دوره برضو موضوع هيئة سوق المال وكيف انفتاحها على هالنوع من الشركات، المستثمرين اللي المؤسساتيين اللي موجودين اللي أثبتوا أنهم جزء أساسي من منظومة سوق المال السعودي. يعني أتصور لو حاولت تسوي نفس الطرح في أي سوق مجاور لن تلاقي نفس الدعم اللي موجود، والدعم جاي من المستثمرين المؤسساتيين اللي هم اللي خلنا نقول اللبنة الأساسية في أي الطرح
جديد. والشركاء جاهز، كيف كان دعمهم للخطوة وتسهيلها؟
طبعا نجاح
يعني هم بيكون حصة الأغلبية يعني 60%.
أكيد 60%. إذا بشوف يعني نجاح الشركة أكيد يمكن إحنا حاولنا نساهم في الأمور الخاصة بالطرح والتعاون مع هيئة سوق المال، لكن ولا شيء من هذا ممكن ينجح ولا يتم لو ما نجاح فريق العمل اللي موجود في جاهز. فريق العمل هو اللي حقق النمو المبهر، هو اللي قدر ياخذ الشركة في وسط أزمة كورونا ويستفيد من الأزمات، كان مؤسس قاعدة صلبة للشركة قادرة تستفيد من أي فرصة تجي قدامها. طبعا على رأس هالفريق أكيد سمو الأمير مشعل بن سلطان رئيس مجلس الإدارة، اللي هو يعني كل يوم في الشركة واللي هو روحه موجودة في الشركة في كل أطراف الشركة، وطبعا الأستاذ غصاب المنديل المدير التنفيذي، وحمد البكر مدير التجاري للشركة. كل هالثلاثة خلنا نقول هم أسرة جاهز اللي تشكل القلب النابض اللي بنت الشركة. في الأخير ما في طرح بينجح لو الأرقام ما تساعد، لو فريق العمل ما يساعد. كل أي طرح تعرف مبني على المستقبل، على فريق العمل، على الأصول، على هالتقنية اللي موجودة في الشركة اللي ما أقدر أقول إن لي أي لنا أي دور فيها كإمباكت. إحنا الدور اللي قمنا فيه لا يتعدى كوننا يعني داعمين، نشجع، ندعم، نجيب، نشاركهم أفكار، نماذج أخرى، لكن أكيد فريق العمل له يعني الفضل الأكبر في نجاح الشركة.
لو حطيت 1,000,000 ريال في صندوق جاهز كم تسوى اليوم؟ أو عشان ما نقول اليوم السوق يتغير، كم تسوى وقت الإدراج 1,000,000 حقتي؟
وقت الإدراج كانت حوالي يمكن 24 مليون.
1,000,000 حقتي بتجيب 24 مليون وقت الإدراج
تقريبا، منها 22 مليون كاش و22 أسهم يعني باقي لك في
مرة الشركة. ثانية كم؟
حوالي 2 مليون ريال كاش كتخارج يعني
فرجع لي 100% مباشرة الآن، كل المساهمين رجعت لهم
200% رجع
200% وباقي عندهم أسهم بما يعادل
حوالي 22%.
فهذه بلغتكم 24 ضعف
صحيح، وإذا بحسب سعر السهم اليوم أظن يمكن حوالي 30 ضعف.
30 ضعف
صحيح،
فالمليون جاب 30 مليون.
صحيح صحيح، أكثر وأكثر شوي بعد،
وأصبحتوا أثرياء.
أصبحنا ما شاء طبعا الله. الحمد لله طبعا بارك. هذا الواحد يعني أكيد يعود لتوفيق الله سبحانه، التوقيت أكيد، ظروف كثيرة ساعدت يعني، ظروف كورونا، ظروف هالدعم اللي جاي للشركات الناشئة من الجهات المختلفة، السوق متعطش، سوق الأسهم أيضا متعطش لشركات تقنية، شركات نمو سريع. فالحمد لله أشوف أن يعني ما أشوف أن إحنا، لكن الظروف خدمتنا خلنا نقول.
هذا الجانب المشرق من الاستثمار الجريء، أنه أنت تحط 1,000,000 وتصير 30 مليون. وبكذا قفلنا قصة صندوق جاهز اللي هو كان كذا فجأة صندوق طلع على جنب لشركة واحدة، وهذه نهاية قصتها في موضوع التخارج، أول تخارج في السعودية بهذا الشكل. نرجع للصندوق الأول اللي هو صندوق البذرة أو صندوق سيد 100 مليون ريال. كذا بشكل سريع، أنتوا قفلتوا الصندوق خلصتوا
صحيح،
إيش أهم الاستثمارات اللي استثمرتوها من هذا الصندوق؟ كم اليوم العوائد حتى الآن؟ وكم شركة صارت صفر قيمتها؟ عشان برضو نوري الجانب صحيح. الآخر من القصة، مو بناس حسب كل الاستراتيجي جاهز.
طبعا طبعا أكيد أكيد. طيب احنا عوائدنا بشكل عام، عوائد الشركة بشكل عام حوالي يعني استثمرنا 500 مليون وصارت قيمتها 5 مليار، حوالي 10 أضعاف يعني بشكل
الله.
عام، لكن جزء كبير منها جاي من جاهز زي ما تفضلت.
ايه فما نبغى نغش الناس، نطلع جاهز،
نشيل جاهز
على صندوق السيد.
صندوق السيد ايه. السيد لو باخذ الحالة آخر تقييم له هو حوالي 4 أضعاف يعني
4 مليون.
ايه مليون يعني المليون صار 4 مليون تقريبا
ايه. هو 100 مليون صار 400
صحيح.
حلو،
الآن هذا آخر تقييم له.
إيش أهم الشركات اللي استثمرتوها فيه؟
أهم الشركات اللي اللافتة اللي يعني تحضرني الحين هي 22 شركة عندك طبعا. استثمرنا في فلاورد في مراحل مبكرة، استثمرنا في سيارة أيضا في مراحل مبكرة، استثمرنا في لندو وتمارا. تمارا يمكن يعني أيضا من الشركات اللي استثمرنا فيها من البداية، ولها قصص جميلة أظن تغطوها كثير من الإعلاميين. في شركة The Chefs أكيد ما أنساها، اللي هي أهمية يمكن استثمار The Chefs لأنه على فكرة هو صار قبل جاهز، بس ويمكن ميزته أنه يظهر لك إيماننا في هالقطاع قطاع. بالقطاع أي أنه إحنا كان فعلا عندنا إيمان قوي في القطاع وجاهزين يعني نقتنص أي فرصة في هذا. زي ما تعرف هو مشكلة الاستثمار الجريء، تجيك فرص كثير بس لازم تكون أنت جاهز مستعد لما تشوف الفرصة، تكون عارف أن هذا اللي أبغاه، لأن كثير من الفرص شكلها جميل. إذا أنت بتفكر بعد ما تجيك الفرصة أنت متأخر، لازم تكون جاهز قبل وعارف يعني.
وأنا أشوف التقرير لاحظت أنه في عندكم 3 تخارجات هنقول جاهز واحد منهم عرفنا قصته، وهو الوسيلة وسيلة التخارج عبر الإدراج في الأسواق المالية
صح.
إيش الشركتين الثانية اللي تخرجتوا منها وكيف كانت طريقة التخارج، كم العوائد؟
طيب الشركتين الثانيات، أول شركة تخرجنا منها اللي هي تمارا. تمارا كان يعني قصتها رائعة وجميلة، أنه خلال 9 شهور 4 مؤسسين كل واحد في بلد قدروا يأسسون شركة تقنية مالية صار قيمتها من صفر إلى 100 مليون دولار خلال 9 شهور فقط. يعني السرعة خيالية. لكن اضطرينا ننهي ارتباطنا بالشركة بعد 9 شهور لأن المؤسسين قالوا نبغى في جاهم عرض شريك استراتيجي يبي يشتري غالبية في الشركة، فطلبوا مننا أن احنا نتخارج ونقبل بالتخارج. سوينا تخارج بحوالي 5 أضعاف خلال 9 شهور. 9 شهور اللي هو أكيد عوائد يعني تعتبر يعني خيالية، و
يعني عشان باللغة العادية 500%
إيه
في 9 شهور.
في 9 شهور
المليون صار 5 مليون في 9 شهور
فعلا. فيعني أكيد عوائد.
وهذه كانت طريقة التخارج، إنه في شريك استراتيجي جاء واشترى الحصة فعلا. زي ما صار مع أوبر وكريم مثلا.
صحيح.
وهذه هي الاستثناء، هذه هي الأقل في هذا العالم ولا لا؟
هي فعليا هي الأكثر في الغالب. إذا تشوف، إذا ناخذ مثلا مقياس أمريكا مقياس، الطروحات الأولية ترى تشكل حوالي 10% فقط من التخارجات. معظم التخارجات يصير حوالي 60% يكون على شكل اندماج واستحواذ من شركات أكبر.
أوكي.
هذا أكثر التخارجات. بعدين عندك 20-30% يصير شيء يسمونه استثمار تريد سيل، اللي هي صناديق أكبر، مو يعني مستثمر مالي لكنه يعني يطمح إلى تكبير الشركة. ف لا، 60% تكون من
بالطريقة هذه.
بالطريقة هذه. واللي هي تنقصنا يمكن في المملكة، واللي إن شاء الله بدينا نشوف بداياتها، وإن شاء الله نشوف أكثر وأكثر.
أكثر وأكثر. هذه اللي هي
تمارا،
وما شاء الله عبد المجيد يعني أسطورة. نتذكر لما شرفت معه أول ما بدأ، كانت فترة كورونا وكل شيء عن بعد، وكان يوريني التيم حقه. يعني ما قد شفت شركة ناشئة في هذاك العمر بالفريق الجبار اللي شكله عبد المجيد في 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 بداية الشركة. فيعني هذه دائما تأكد على أنه الرهان على الفريق. فعبد المجيد ما بخل أبدا في الموضوع هذا، وقدر يجيب مواهب. وأظن خدم موضوع كورونا أنه كلن قاعد يداوم في ديرته. فأتذكر الفريق كان في يمكن 7-8 جنسيات
فعلا،
وهم لسه في أول كم شهر من عمرهم.
تذكر لما قد قلت لك، كنا نتكلم مرة أقول لك أفضل طريقة لتغيير شكل الاقتصاد هو من خلال رواد الأعمال والشركات. صحيح. الناشئة. مثال عبد المجيد الصيخان في تمارا، أنا أشوف أنه يعني مثال رائع لكيف نقل التقنية، نقل الخبرات. كان عنده مؤسسين في من ألمانيا، وناس في تايلاند، وناس في السعودية، وناس في لندن ودبي، كل واحد في بلد، لكن كلهم يتعاونون علشان بناء حل تقني داخل المملكة. أخذوا رخصة من البنك المركزي في وقت يعني يعتبر قياسي، وقدر ينمي شركة ويبني شركة صارت قيمتها 100 مليون دولار خلال 9 شهور.
ما شاء الله.
أنت تخيل الحجم، تبادل الخبرات اللي صار، حجم. أكيد اللي شرى شركة عالمية، ولا اشترت يعني إلا شايفة قيمة فعلا في الشركة.
صحيح. هذه الثانية. والثالثة وش اللي تخرجت؟
الثالثة لندو، تخرجنا منها.
كيف تخرجته؟
مستثمر آخر، طريقة مختلفة،
مو
باستراتيجي في القطاع، لكن مستثمر آخر، مساهم آخر يبغى يزيد حصته علشان يزيد دوره في الشركة يعني. وإحنا شفنا أنها فرصة كويسة. أيضا سوينا حوالي 5 أضعاف
ما شاء الله
في لندو. فترة أطول يعني، يمكن سنة، حوالي سنتين، أقل من سنتين شوي، سنة ونص، لا سنتين، لأنها هي أول استثمار كان لنا.
هذه 3 قصص جدا إيجابية ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدكم. السؤال، ورنا قصص الجانب الآخر. كم شركة صارت صفر اليوم؟
لله الحمد، إلى الآن ما بعد صارت فعليا.
بدري يمكن، صح؟
لسه. بدري، إحنا لسه بدري.
بس في شيء يرقل.
شايفين طبعا في شركات ترقل، للأمانة ما أخفيك، في شركات ترقل. إلى الآن طبعا ما أقدر أقول وش الشركة، لأنه ما أكيد. تعرف وش يصير. أكيد. ممكن أي شيء يصير.
بس كم النسبة اللي أنت متخيلها بنهاية فترة الصندوق أن تقول الله هذه الشركات صارت صفر؟
عالميا يتوقعون بالذات في المراحل المبكرة أنه 50% يروح صفر، نص الشركات عادة. احنا عندنا 22 شركة، 22
شركة فجأة تشطب. هذا
يعني جاهزين نفسيا
عشان توقعات الناس. أنا أقصد يعني الواحد ما ودك دائما بس ينقل صورة إيجابية، فنص الشركات هذه يعني ممكن. لو انا حظي سيء وما استثمرت في جاهز، انا مستثمر في شركه اكس هذه اللي هي من ضمن 50%، فاحتمال انه تكون صفر
فعلا.
اللي حطيته يروح بدون اي مقابل، ولا في اصول والله تقول تبي تسيلها تبي تبيعها، هي خلاص
راحت وانتهينا. علشان كذا بالذات في المراحل المبكره واستثمارات التقنيه بشكل عام، ننصح بالتنويع وننصح بالصناديق، لا تستثمر يعني انتبه للاستثمار المباشر في شركات التقنيه. أكيد ممكن ينجح لكن مخاطرة عالية جدا، ولا أنصح فيها واحد ما يكون له يعني باع طويل في هالقطاع.
وبعد هذا الصندوق أنت سويت الصندوق الثاني اللي هو Impact 46 Growth،
صحيح،
اللي هي المرحلة ما بعد السيد. بشكل سريع، عدد الشركات، أهم الاستثمارات، العوائد إلى الآن، لأنه أنتوا هذا قفلتوا تقريبا.
صحيح، هو إلى الآن فيها 8 شركات، هو استكمال لي خلنا نقول الفراغات اللي نشوفها في دورات جولات التمويلية، شايفين فرصة من اطلاعنا ونضج السوق، نضج الشركات اللي قاعدة تصير قاعد يتحسن، قلنا وبالذات أنه في منافسة كبيرة في المراحل المبكرة، رأينا أنه مراحل النمو أقل منافسة وفيها فرص أفضل وإن شاء الله عوائد أفضل ما بعد بينت. الصندوق
قفلناه افضل، المفترض ان عوائدها اقل لانه ريسكها
يعني
أقل.
نسبيا يعني مع تصحيح المخاطره اكيد عوائدها اقل.
أوكي.
لكن مع التصحيح لكن حجمها اكبر. لو تصحح نسبه المخاطر اكيد ان شاء الله تكون عوائدها افضل. الصندوق صار له سنه من يوم اغلقناه الى الان، اخر تقييم له حوالي مرتفع حوالي 85%، يعني تقريبا تضاعفت القيمه. ايضا انا اشوف انها يعني عوائد
عاليه، يعني بالنسبه لعمر الصندوق
عاليه. ان شاء الله نستمر ونحافظ على هال يعني هالتاريخ العوائد المرتفعه.
ايش اهم استثماراتكم في الصندوق؟
في طبعا استثمارين، في عندنا نعناع كان اول استثمار، وعندنا فلاورد ايضا جوله اخرى سويناها مع فلاورد، ولاحقنا برضو جولة أخرى مع سيارة. عندنا برضو استثمارات في هومز مارت، في المنيوز، في هلا طبعا. المشكلة كل شركة لها قصة ودي أعطيها مجال، أنا خايف أني أخذ من وقت المستمعين ولا أخذ من وقتك.
أنا يمكن أقترح بما أنك ذكرت هومز مارت، لو نأخذها كمثال ونوضح فيه سلسلة القرار عندكم، بما أنها يعني شركة ما كانت موجودة في الصندوق الأول، فهي فجأة طلعت على الرادار.
صح.
فالسؤال هو أنتوا تواصلتوا معها ولا هم قدموا عليكم؟ هذه الخطوة الأولى. بعدين إيش المراحل اللي تمرون فيها إلى لحظة الاستثمار وما بعدها؟ عطنا السلسلة بكذا بشكل سريع.
طيب، إذا بأخذ هومز مارت تحديدا، هي جت من خلال أحد الأصدقاء، تواصل معي قال عندنا هالشركة استثمرنا فيها ونشوف طلع عليها فرصة حلوة، فما قدموا علينا بشكل عادي، من خلال صديق.
ولا أنت وصلتوا له؟ تواصلتم، لأن أنت عندك تيم برضو يتابع قطاعات ويدور الشركات.
صحيح.
أوكي.
احنا عندنا 4 مراحل للاستثمار، اللي هي يعني إذا بختصرها بشكل سريع، عندنا الاستكشاف والفلتر الأولية، بعدين عندنا التصويت فريق الاستثمار، بعدين عندنا الدراسات والفحص المرحلة الثالثة، والمرحلة الرابعة هي لجنة الاستثمار اللي فيها أعضاء من الخارج اللي هم يعني يعطون الإذن الأخير للاستثمار. فجاتنا هومز مارت عن طريق أحد الأصدقاء، في الاجتماع الأسبوعي ناقشنا الفكرة.
اجتماع يوم الثلاثاء.
اجتماع يوم الثلاثاء المشهور. عندنا حياك الله اللي تبي تشاركنا يوم الثلاثاء، أي ثلاثاء.
بجي واخذ سعي. بجي واخذ سعي على كل الصفقات اللي صوتوا عليها.
أهلا وسهلا. أي وقت أبدا.
تسلم.
بداية عادة يكون فيه في وقت اجتماع التصويت هذا يكون فيه شخص مهتم بالفرصة أكثر من غيره.
هو اللي يتبناها.
هو اللي يتبناها بالضبط. وفعلا النموذج هومز مارت قائم على سوق الأثاث، اللي هو سوق احنا شايفين أمثلة كثير له، يونيكورنز برا، وفيه يعني ينطبق عليه كل شروطنا، لكن مع الأسف ما لقينا شركة محلية نشيطة في نفس المجال، شركة سعودية يعني. لأني أحب أنوه، احنا صندوقنا يشترط أن 80% من الاستثمارات تكون شركات سعودية. عشان كذا ما نستثمر في شركات غير سعودية إلا بشكل يعني محدود مرة ويعني إذا اضطرينا. فهومزمارت نشيطة في مجال الأثاث، قدروا يغيروا يخلقون، بدأوا بمصر وتوسعوا في السعودية، قدروا يخلقون نموذج بالضبط النموذج اللي نبحث عنه اللي هو من المصنع إلى المستهلك بشكل مباشر. كان لهم دور كبير. إذا بشوف نشاطهم في السعودية هنا يمكن بعرج على تفاصيل النموذج ويمكن فوائد هالنوع من الشركات على الاقتصاد بشكل عام. راحوا لي لما جاءوا السعودية حبوا يشتغلون هنا، راحوا لمصانع الأثاث المحلية قالوا لهم أنتوا متعودين تستنتظرون مناقصات حكومية عشان تسوي أثاث مدارس ولا أثاث مستشفيات، إيش رأيكم إحنا نعطيكم تصاميم لقطع أثاث إحنا متأكدين أن المستهلك السعودي يبغى يرغب فيها وأنتوا تصنعونها وإحنا بنسوي لكم قناة البيع. وبدأوا بعض المصانع تفاعلوا وبدأت، والآن يعني في فترة وجيزة حجم النشاط في السعودية صار يعني يضاهي حجم نشاطهم في مصر اللي هم بادين فيه من أكثر من سنتين. لو تفكر في هالنموذج هذا وش سوى، خدم المصانع اللي كانت تشتكي من المناقصات الحكومية ونقص
مارجن قليل
أيوة، اللي قاله
صار يبيع مباشرة،
صار يبيع مباشرة، ما عاد صار ينتظر
خدم مثل معه،
ما عاد ينتظر المناقصات. بالنسبة للمستهلك المحل صاحب البيت السعودي أو ربة البيت، صارت تلقى جودة عالية بسعر ممتاز منافس وصناعة محلية، وش أحلى من كذا يعني. فرائد أعمال،
هذا طبعا القصة هذه قاعد يرويها المتبني للمشروع، قاعد يحكيها لكم في الاجتماع التصويت هذا،
فعلا
كذا قاعد يشرح لكم الأرقام القصة الفكرة حقت المشروع
فعلا،
بعدين تصوتون.
نصوت،
وإذا صارت الأغلبية إيه ينتقل المرحلة الثانية،
مرحلة الدراسة والفحص. صحيح،
حلو. مين يسوي الدراسة والفحص؟
فريق داخلي. إذا كان طبعا إذا كان الاستثمار صغير ممكن من وقت يعني أقل من 500,000 ريال ممكن من وقت التصويت مباشرة يتم الاستثمار بدون دراسات إضافية، لكن هومزمارت من الاستثمارات الكبيرة يعني، فاضطرينا نروح نستكمل الخطوة.
وش يهمكم في الدراسة؟
شوف، أول حاجة طبعا معلومات السوق، نتأكد من حجم السوق وأنه يعني لا يكون حجم السوق ما يكفي، هو أول حاجة. بعدين فريق العمل، بعدين المؤشرات المالية للشركة، والشغلة الأخيرة هي شروط الاستثمار نفسها، يعني بالذات إذا بنقود الجولة أنه تكون شروط الاستثمار معقولة وتناسب يعني تطلعاتنا في العوائد.
يعني في جانا سؤال من أحد الأصدقاء على موضوع إيش المعايير اللي تهمكم أو بالنسبة لكم تعتبر يعني حاسمة في قبول أو رفض الفرصة، سواء في الشخص أو في في المشروع. يمكن قلنا المعايير
أي عرفنا،
لكن في الفريق، في رائد الأعمال ولا أي في الفريقة، وش الأشياء اللي إذا شفتها تتحمس والأشياء اللي إذا شفتها تجفل شوي؟
أي طبعا اللي خلينا نتحمس أكيد تكامل الفريق وترابطه. نحب الشخص اللي حلو يكون في تجانس ما بين أو في توازن ما بين واحد بياع ويحاول يبيع ويحاول يغير، وواحد ثاني يكون تقني، يعني خلينا نقول قادر يركز على المنتج، على التشغيل وعلى تنفيذ الخطط. ودك واحد يعني شخصية الحالم اللي يطلع بالأفكار وشخصية المنفذ، يعني حلو لو يكون في توازن وتجانس بين الفريق. أكيد هذا من الأشياء اللي نبحث عليها. الأشياء المقلقة هي اللي تخوفنا، اللي يجي يشتكي، اللي يشتكون هذول الناس الشكايين، يعني يمكن أكثر شيء خلنا نقول ينهي الاجتماع بالنسبة لنا أو يموت.
ليش؟ وش المشكلة في الشكاية؟
الشكاي بيستمر دائم، شكاي يدور على المشاكل،
والرحلة مليانة عقبات وتحديات ما حتوقف الشكاوى.
فعلا فعلا، هي يعني الشكاي البكاي هذا هو أكثر شخصية يعني تخوفنا خلنا نقول، وتستنفذ طاقتنا يمكن وتقتل أي اجتماع يعني نكون فيه. نحب التركيز أكيد في برضو الشخصيات الحالمة والحركة أوقات تلقاها في أكثر من مشروع، مشتتة نفسها في أكثر من مجال. نركز كثير على أو نحب اللي مركز، يعني يقلقنا الناس اللي عنده أكثر من صنعة طبعا. فهي توازنات في الأخير، أنت قاعد يعني تقيم بشر، لن تستطيع أنك تكون يعني دقيق، وأكيد تقييمك بيكون خاطئ، لكن تحاول تقرب الاحتمالات.
وهذا طبعا كلنا قاعد نتكلم عن الصندوق الثاني، كم كان حجمه؟
250 مليون تقريبا.
250 مليون،
نعم.
الصندوق الأول 70% دعم حكومي، الصندوق الثاني كم الدعم الحكومي؟
صفر.
صفر
صفر.
من وين جبت 250 مليون؟
كلها من مستثمرين خاصين، من عوائل، من أصدقاء. صار فيه هي يعني كانت البذرة الدعم الحكومي. أتذكر لما كنا نروح للصندوق الأول كنا يعني نقول يعني أول نقطة نبدأ فيها، ترى على فكرة 70% من الصندوق جاية من الشركة السعودية اللي هي كان اسمها منشآت في ذاك الوقت.
أيه.
يعني كانت منشآت تحت مظلة منشآت، طبعا أكيد ما أنسى الفضل اللي قاموا فيه منشآت على رأسهم المو أبو أسامة المهندس صالح الرشيد. أكيد اللي كنا نقول للمستثمرين هذا الصندوق 70% منه دعم يعني مستثمر حكومي، على طول كان يشجع المستثمرين كثير في أول واحد، ونقول لهم أنه جاي صندوق الصناديق، بيجي ضخ كبير في القطاع. سهل علينا صراحة كثير قصة بيع الصندوق. في الصندوق اللي بعده لقينا طلب كبير وسرعة تفاعل مو طبيعية، من يعني كان حجم المستهدف 150 مليون، قفلنا على 250 مليون
بدون أي مشاركة حكومية،
بدون أي مشاركة
لا حكومية. صندوق الصناديق ولا SVC ولا
أبدا،
مرة
أبدا.
أوكي.
يعني كان فيه طلب عالي، والمستثمرين يعني لا تخاف عليهم، يحسون بالفرصة يعني.
أكيد.
شعروا يمكن تذوقوا يمكن نجاحات مع الصندوق الأول وصندوق جاهز،
ودخلوا بحماس وشيء أكبر
فعلا. إيه، وشايفينهم مستمرين يعني. إيه فعلا.
وهي 8 شركات في صندوق 2.
نعم.
والعائد حتى الآن 85%.
صحيح.
وهو لسه مبكر، هو يقاس العائد بعد 5 سنوات 8 سنوات.
صحيح.
المفروض.
صحيح. هذا تو أكمل سنة تقريبا.
أوكي.
خلال سنة أنك تسوي.
الملفت للنظر بوجود أنه أنت طريقتك غير في الصرف، أنت يعني حار.
صحيح.
الناس تصرف على 5 سنوات أو فترة الاستثمار أو الديبلويمنت تكون عادة على 5 سنوات. أنت تجلد أم الفند في سنة سنتين، وش السر؟ ليش؟
والله هي يمكن ما أدري جاية من خلفية المستثمر المضارب، ما أعرف والله وش من وين جاية،
من خلفية البانكر اللي فيك مفترض يكون أكثر حذرا. أيه. وأكثر تمهلا.
والله
غلبت جينات رائد الأعمال
يمكن غلبت جينات والله. والفريق يعني لاحظ حتى لو أنا بعدين ما شاء الله حجم الفريق عندنا، إذا أنا قل الحماس يقوم شخص آخر يكون متحمس، فإلا ما يكون شخص متحمس على فكرة وقادر يقنعنا، أو إذا قدر يقنعك في الأخير يعني.
بس ما تحس أنك ظلمت الصندوق أو المستثمرين لما أنت تحصرهم في فرص مرتبطة بزمن معين؟ يعني جزء من استثماري معك أنك أنت تقتنص الفرص حقة الفترة، بس أنت استثمرتها كلها في سنة واحدة. طيب لو طلعت شركة بعدها، أنا من المساهم معك في الصندوق الآخر اللي بتدخل فيه في الشركة الثانية.
المستثمرين يجوني عشان يبون شخص يعني يدور المخاطر.
أي.
ما جو يدورون على واحد يخفف مخاطر. أنا شغلتي أشتري المخاطر.
أوه.
لأني إذا ما أشتري المخاطرة وإن شاء الله تنفع يعني. أوكي. ما في الاستثمار الجريء مبني على المخاطرة، ولا في طريقة مناص منها. بالعكس، تخيل لو قلت نفس الكلام هذا على جاهز، قلت والله خلني أوقتها وأقسم الاستثمار على فترات
وأدخل ب10% فقط.
أيوة، كان راحت علي يعني فرصة كبيرة. فالتوقيت إلى الآن خادمنا، يمكن ما بعد مرينا بدورة صعبة، كل الدورة اللي مارين فيها والله الحمد يعني إيجابية. أتمنى تستمر، ولازم تكون متفائل، ولا يعني كيف تعيش، كيف تستمر إذا ما تكون دائما متفائل؟
تأكيد على كلامك بوجود، موضوع الصندوق الأول كان 70% دعم حكومي، الصندوق الثاني بدون دعم حكومي. احنا اليوم نشوف في مثلا قيمة الجولات الاستثمارية في 2018 251 مليون، في 2021 تعدت مليارين.
صحيح.
ومساهمة SVC فيها هي 300 مليون فقط. فأنت تتكلم على أنه فيه قطاع قاعد يتحرك بالشرارة هذه، والناس بدأت رؤوس أموالها تدخل بدون دعم حكومي. فصراحة هذا مؤشر إيجابي أنه السوق تحرك. ودي أختم أنا بوجود طيب وين رايحين؟ إيش الجديد في إمباكت؟ هل بنشوف إدراجات جديدة؟ وش الشركة القادمة زي جاهز اللي في محفظتكم نتخيلها في السوق؟ هل في صناديق ثانية بما أنك قفلت الصندوق الأول والثاني؟ هل في صندوق ثالث؟ عطنا بس بشكل سريع إيش المرحلة الجاية؟
طيب بالفعل إحنا الأسبوع هذا يعني يتزامن مع إطلاقنا للصندوق الجديد اللي هو نسميه إمباكت 3.0. طبعا هو لا ما هو محصور على تقنيات 3.0، لكنه يتزامن ويعني يحتفل بهالتغير اللي قاعد يصير في ويب 3.0. الصندوق بيستمر على نفس النهج الصناديق السابقة، لكن حجمه أكبر، وإن شاء الله أنه يمكننا من اقتناص فرص أكبر اللي نشوفها جاية قدامنا. سؤالك عن الإدراجات، واللي هو صراحة يعني زي ما قلت ميزة يعني تميز السوق السعودي، زي ما قلنا قبل ما هي موجودة ولا في أي سوق في المنطقة، اللي هو جذب، أنه جاذب حتى لشركات التقنية. احنا ما هو بسر انه قاعدين نشتغل على ادراجين لشركات من ضمن صناديقنا،
اللي هي
الصندوق. الشركه الاولى هي تأميني، شركه تأميني اللي هي شراء وبيع شراء البوالص التأمين. والشركه الثانيه هي فلاورد. فلاورد بالمناسبه هي شركه يعني مختلطه، خلينا نقول كان لها معظم نشاطها في السعوديه لكن لها انشطه في دول ثانيه. قرروا أنهم يجمعون أنشطتهم كلها ويخلونها كلها مقرها السعودية، لأنه معظم نشاطهم هنا، وعشان يستفيدون من فرص التخارج اللي موجودة في السعودية ولا هي موجودة في المناطق الأخرى. يعني شاهد على انتقال الشركات من الدول الثانية إلى السعودية. يمكن إذا تحب أعطيك فكرة أكثر عن تأميني برضو ممكن أعطي
لو بشكل سريع.
بشكل سريع، تأمين لهم قصة جميلة، أنه بدأوا هم في 2018 قدروا خلال سنة ونص يستحوذون على 40% من سوق بوالص تأمين السيارات. خلال سنة ونص 40% من عدد بوالص تأمين السيارات تطلع من تأميني. لو تعرف أي أحد في شركات التأمين تسألهم عن الدور التغيير الجذري اللي سووه، يعني نقلوا المستهلك اللي كان يروح من شركة لشركة من دكان لدكان يحاول يجيب تسعير التأمين، صرت بالتليفون على طول تأخذ التسعيرة وتختار البوليصة وتستخرجها خلال 5 دقائق.
بالتليفون تقصد يعني
بالجوال يعني بالتطبيق أقصد من خلال جوالك. هذه يعني مثال حلو فيها، أنه مثال على نماذج عمل ما كانت موجودة قبل، خلقتها التقنية. يمكن نشكر الآيفون والجوالات الذكية على اللي مكنت هالنوع من النماذج، واللي نشوف إنه يعني إن شاء الله بداية جيل جديد من الشركات، وإن شاء الله نحن نستمر زي ما دعمنا شركات زي تأميني وفلاورد ندعم شركات أخرى
بإذن الله تعالى. لفت نظري شريحة في عرضكم موضوع الأثر الاقتصادي. أنتوا ساهمتوا بمليار ومية مليون ريال في خزينة الدولة. شلون هذه؟
فعلا هذه كان قصتها، انا كنت اقترح على الاخوان في SBC، كنت اقول بما انه برنامج حكومي وقاعد يدعم، ليش ما نقيس الاثر العائد على الدوله؟ يعني احنا الاستثمار اللي حصلنا عليه من SBC، طبعا ما يفوتني اشكر فريق العمل في SBC، ان كان دكتور نبيل ولا الاخت نور السرحان، هم استثمروا معانا 50 مليون ريال. بس لو جمعنا الرسوم واللي دفعت من الشركات اللي استثمرنا فيها واللي رجعت لخزينة الدولة تفوق المليار ريال. فتخيل أنت بالنسبة لو نظرت لها كاستثمار من الحكومة،
تشمل الفات. طيب
تشمل الفات أكيد. أوكي. القيمة المضافة أكيد اللي هي أكبر جزء منها. يعني للتوضيح بس السنة الماضية الحالة جاهز أظن دفعوا يمكن 200 مليون، أكثر من 200 مليون بات يعني. فأقصد عوائده جيدة للدولة، يعني تدفع مبالغ بسيطة وتحرك قطاع وتجيب لك عوائد للدولة كويسة. هذا طبعا هذا ما حسبنا الوظائف اللي خلقناها
كم وظيفة خلق يعني خلقت من مشاريعكم.
من كل المشاريع 2800. طبعا الميزة في هالوظائف هذه نوعية الوظائف، يعني هي مهي بس أوقات الوظائف، مهي بس
هذه وظائف مباشرة،
هذه وظائف مباشرة صحيح.
ممتاز.
وظائف مباشرة 2800 كلها أو معظمها وظائف دخلها مرتفع، إنتاجية مرتفعة، إن كان في التقنية أو في المالية أو في الجوانب الإدارية ولا التسويق. فإن شاء الله أن لها عوائد جيدة على الاقتصاد، اللي هو هدف أي برنامج تنموي يعني.
عظيم. أنا ودي أختم يعني سالفة الصناديق كلها بمجموعة من تعليقات الأصدقاء، وأنتظر يعني تعليقك عليها بشكل سريع. وش أثر رفع الفائدة على سوق صناديق الاستثمار الجريء؟
لها تأثير
هذا تحديدا للسؤال مسموح لك أنك مو بشكل مختصر
لأنه طويل شوي،
لأنه أثر مهم أنا عارف.
أي أكيد لها تأثير كبير على تقييم الشركات، لأنه الشركات هذه شركات النمو يعني متوقع عوائدها تكون على سنوات طويلة، فمعدل الخصم يتغير، فتأثيرها كبير زي ما شفنا الانخفاضات الكبيرة اللي قاعدة تصير في الأسواق العالمية. أتوقع أكيد بنشوف تأثير لهالانخفاض بالتقييمات.
رواد الأعمال وش مفترض يستعدون له؟
تحزموا.
تقييمات حتنخفض كثير،
قد يكون في انخفاض في التقييمات.
ومدراء الصناديق وش مفروض يستعدون له؟
طبعا فيه ضبابية، لكن فالواحد يعني يكون حذر أكيد. أتصور في مراجعة للتقييمات، أتوقع أنه في مراجعة. كان في فترة كانت التقييمات فيها يعني أخذت يمكن منحة ارتفعت، يمكن أظنها ارتفعت أكثر من اللازم.
أوكي. هذا يقول من وجهة نظر شخصية بحتة، أغلب الاستثمارات تتم عن طريق العلاقات والأصدقاء، هل تتفق؟
والله ما عاد اتفق يعني، هذا في السابق يمكن. ولا تحكم على فترات بسيطة كذا تجي طفرات اللي كلن يتكلم في الفرص، لازم تحكم على فترة طويلة يعني. بعدين المشكلة اللي في حقة الاستثمار، مشكلة الاستثمارات اللي تجي عن طريق الأصدقاء ما تعطيك فرصة للتنويع. مدير الصندوق أول شيء يعني محترف ومتخصص، وأهم شيء في هذا القطاع هو التنويع. مهما قلت أنك تعرف الشركة، في الأخير تجيك مفاجآت، ما في حل لتخفيف المخاطرة إلا التنويع.
وش تنصح الراغبين بدخول المجال؟ يعني نصيحة واحدة الواحد يبغى يدخل في مجال أنه يأسس شركة أو أنه يأسس صندوق.
أقول ابدأ، الفرصة مواتية، القطاع يعني واعد. عندنا المملكة فيها يعني
هذا بدأ لمين، للرائد ولا للمدير الصندوق؟
للاثنين أكيد. ابدأ السعودية، المملكة بدأت ترى يعني نعتبر بدأنا متأخرين، لكن في فترة وجيزة سابقنا دول المنطقة. الآن احنا في المرتبة الثانية، ما استبعد ان احنا نكون في المرتبة الأولى قريب. نمو القطاع واعد ولا تتردد.
هذا حساب رائد أعمال لك عليه، تعرفه
أكيد،
يعني ساخر ودائما يطقطق. فعنده تغريدة يقول شركات الاستثمار الجريء 500، الشركات الناشئة 13. يعني ظاهرة أنه صناديق صارت أكثر من الشركات نفسها، هل تتفق مع هالمشكلة؟
فيه صناديق كثيرة، بس يعني أقدر أقول أنها لا ننظر للآن، يعني إحنا قاعدين نأسس للمستقبل لا ننسى. فعلا فيه يعني طفرة سريعة، بس كنا نحتاج هالطفرة عشان نبدأ نخلق نواة العجلة اللي إن شاء الله نطمح لها في المستقبل. أتفق معاه أنه كانت عدد الصناديق كثير، لكن ليش ما نقول أنه الوقت بيصفي لنا الجيد من الغير جيد، ونحتاج عدد كبير عشان نصفي أفضل نخبة منهم.
هذا وليد البراك يقول على المدى البعيد ستختفي، يعني أو بما معنى كلامه عشان بس ما أقول شيء ما قاله، هو يرى أنه صناديق الاستثمار الجريء العامة هذه اللي بتاع كله مع الوقت حتختفي، وحيحل محلها المكاتب العائلية تقوم بهذا الدور بشكل أفضل. فأنت يا صندوق يا تكون متخصص في مجال ويكون عندك قيمة مضافة للي تستثمر فيهم ولا حتصير بالنسبة رائد أعمال يروح يأخذ من مكتب عائلي أحسن له؟ وش رأيك؟
ما أتصور، يعني أنا أتصور نحن لا نختلف عن الدول الثانية اللي سبقتنا، وإذا تشوف اللي حدث في دول ثانية سبقتنا كل ما لها تتطور الأمور وتصير الحاجة لمدراء الصناديق أكثر وأكثر. ما فيه يعني المكاتب العائلية مهما حاولت ما تقدر تلحق على كل القطاعات. تذكرتني بنقاشاتي أول ما أسسنا الصندوق، كانوا المستثمرين يقولون لنا هالكلام، إن يقولون إنه ما في مدراء صناديق محترفين، لكن الزمن الحمد لله أثبت إنه في مدراء صناديق سعوديين ينافسون المدراء العالميين وأفضل، وهذا اللي نراهن عليه إنه بيغير وجهة نظر المكاتب العائلية.
فؤاد الفرحان يقول الحوكمة في صناديق الاستثمار الجريد تحتاج أن تكون أقوى بكثير وتخضع لرقابة ومراجعة مجلس الإدارة بشكل مستمر. أحيانا بعض الصناديق تستثمر في شركات موظفين الصندوق يملكون فيها حصص.
إيه.
وأحيانا الملاك الصندوق يعني يملكون حصص، فهذه الأشياء يجب الإفصاح عنها. أنتوا كيف سياسة منع تعارض المصالح عندكم في هالجوانب؟
إحنا الحمد لله يمكن وضعنا مختلف شوي، لأن منظمين تحت هيئة سوق المال. هيئة سوق المال عندهم يعني أنظمة صارمة، والحمد لله لو تشوف تاريخ هيئة سوق المال في السعودية وتقارنها بكل الأسواق اللي في المنطقة، يعني تكاد حالات اللي فيها يعني مشاكل
ف 28 شركة من اللي أنت استثمرت فيها ولا واحدة أنت أو موظفينك تملكون فيها أسهم
أبدا
مرة
إلا من خلال الصندوق.
اي لا يعني انا اقصد انه
بشكل خارجي. أيه. لا ابدا.
أوكي.
الا من خلال الصندوق، يعني ما نملك شيء ابدا.
هذا سؤال مره حلو برضو من فؤاد الفرحان، يقول بعض صناديق الاستثمار الجريد تركز على تسريع النمو المجنون وتغض النظر على ممارسات احيانا غير قانونيه او غير اخلاقيه، لانها في النهايه في وجه رائد الاعمال، واذا صارت مشكله هو اللي ياكلها. وش انت يعني نظرتك لمساله النمو السريع اللي احيانا يكون ثمنه باهظ؟
طبعا اتكلم عن نفسي، صعب اتكلم عن غيري. في فعلا حماس كذا يصير، اوقات يصير حماس اكثر من اللزوم في بعض الاوقات. في الاخير اكيد رائد الاعمال هو المسؤول عن اي قرار يتخذه. احنا بشكل عام يعني
انتم معززين،
احنا ندعم لكن
واذا جاء المرور مسكوه يفحط وانتم
طلعتوا منه. دخل هو منه صحيح، هو هذا صحيح صراحه. يعني في الاخير يعني المسؤوليه على مدير الشركه اللي هو يملك الغالبيه، هو اللي يدير، فيفترض انه هو اللي مسؤول.
صراحه عندي اسئله ونقاط كثيره رهيبه، من ضمنها مثلا مقال عمر مجدوعي على دروس في التجربه هذه، صراحه جدا جميله، بس يعني انصح الناس يرجعون يقرون المقاله، يعني الوقت ما عاد يساعدنا، لاني ودي اختم بالملف الثاني اللي ما له دخل بحلقتنا بشكل مباشر، بس انه مهم واعتقد يهم ناس كثير وفرصه اننا يعني نلتقيك. انت في 2010 وأنت من أسرة تجارية والحمد لله مرتاح ولا عندك تحدي البحث عن وظيفة أنت شخصيا، بس من 2010 مسوي رسالة الماجستير عن البطالة. إيش مشكلة البطالة في السعودية وإيش الحلول اللي كنت تقترحها؟
طيب أنا أشوف أنه مشكلة البطالة أو مشكلة التوطين بمعنى يمكن أوضح أدق، هي يمكن ساس البلاء في كل مشاكل التنمية اللي عندنا. إذا في مشكلة واحدة نحتاج نحلها ويعني هي أكيد توطين الوظائف، إذا قدرنا ننجح في التوطين أتصور معظم مشاكلنا الاقتصادية بتنحل. هذا اعتقادي، وأظن في كثير من المسؤولين يعني يتفقون معي في هالمشكلة. في
وهي على كل حال أهم مؤشر اقتصادي أو من أهم مؤشر اقتصاد أي بلد هو نسبة البطالة، يعني
نسبة البطالة ونسبة المشاركة برضو
صحيح.
بشكل عام طبعا مشكلة التوطين في المملكة ما يعني كثير تكلموا فيها وكلنا عارفها، يعني بداية من دكتور رازق الصيبي الله يرحمه وكل الوزراء.
وش المشكلة بعدها. ليش بلد بهال يعني الحجم الاقتصادي الضخم وما يلقى وظائف لمئات ولا آلاف من أبنائه؟
المشكلة بكل بساطة هي انخفاض تكلفة العامل الأجنبي. عامل أجنبي منخفض التكلفة مقابل سعودي تكلفته أعلى، ما أقول أنها مرتفعة بس أنها أعلى من العامل الآسيوي، وبالتالي رب العمل دائما وحتى وانا ما برئ نفسي من التهمه، بتحاول تفضل بالذات في المهن الخدميه اللي تحتاج يعني عمل متعب، بتفضل تستخدم العامل الارخص لانه هذا مدخلات تكلفه عندك. ما در ومع الاسف الى الان اوقات كان في اصلاحات جيده، تجي فتره اصلاحات بعدين اشوف في تراجعات، وتجي فتره اصلاحات وتراجعات. طبيعه الاصلاحات يعني فيها
شد. خلينا نمسكها حبه حبه. عفوا. نعم. هذه واحده، هذه اول مشكله اللي هي العماله
الرخيصه.
وش مشكله ثانيه في
سهوله الديناميكيه السوق وسهوله الحركه بين القطاعات؟ يعني يمكن بدات تنحل مؤخرا لكن
لسه على الحلول، بس عطني مشاكل الحين. فايش المشكله في هذا الموضوع؟
انه ما تقدر تنتقل من وظيفه لاخرى اذا انت اجنبي يعني.
وهذه ايش مشكلتها
يعني؟ هذه تقلل ديناميكيه السوق. يعني يمكن المشكله الثالثه تشرحها بطريقه افضل. المشكله الثالثه هي انه في كثير من الاصلاحات اللي ادخلت مثل السعودة الموجهة ومثل التوطين مثل صرف الفيز لنشاطات معينة يعطيك إيحاء أنه سوق العمل عبارة عن صوامع منفصلة، كل وظيفة لها سوق منفصل، مع أنه في الواقع هو سوق عمل واحد. يعني كل شخص يؤثر على السوق. أنا أشوف أنه جزء كبير من المشكلة أنه طريقة نظرتنا للحلول أنها من خلال كوتا أو من خلال رسوم فقط. أتصور حان الوقت أن احنا نغير النظرة ونبدأ ننظر إلى مستوى الأجور كمؤشر على نجاح أو فشل الإصلاحات اللي موجودة. ما دام تكلفة الأجنبي أقل من السعودي سيبقى دائما هو الخيار الأفضل لكثير من الوظائف.
طيب هنا خليني أنا طبعا محاور هنا فما لي رأي، بس بنقول لك وجهة النظر الأخرى.
نعم.
مثلا يعني من أشهر من يطرح هذا الطرح خالد البواردي.
صح.
يقول أنه اللي يخلي الشركات تفضل العامل غير السعودي هو كفاءته الإنتاجية وليس فقط التكلفة، وهذه نقطة أولى. نقطة ثانية هو يقول حتى لو افترضنا التكلفة، ترى هذه نعمة في مهن لا يمكن أو لا يتصور للمواطن أنه يعمل فيها، مثلا عامل نظافة ولا بعض المهن اللي مثلا قد لا تكون مفضلة عند المواطنين. فكيف تعلق على النقطتين هذه اللي هي تعبر عن وجهة نظر فريق آخر يخالفك في هذا الجانب؟
أوكي، النقطة الأولى في موضوع الكفاءة، بس أعطيك كيف تفسر لي إذا كانوا الأجانب أكثر كفاءة، زين كيف تفسر أنه من 10 مليون أجنبي اللي يشتغلون في السعودية اللي رواتبهم فوق 10,000 لا يتعدون 200,000 واحد، بس 2% فقط اللي رواتبهم فوق 10,000. كل معقول 98% من الأجانب كلهم رواتبهم قليلة؟ ليش؟ إلا أنه يدل أنه كثير من المنشآت الاقتصادية مبنية على تكلفة عامل قليلة. وأرجع أقول ما برئ نفسي، كل الاقتصاد مرت سنوات مبنى على هالأساس، فيه خلقنا تشوهات حلها مو بسهل، يحتاج مشاركة الجميع. لكن
طيب سالفة أنه هذه نعمة يا أخي، محطة البنزين اللي فيها عامل راتبه 800 ريال 900 ريال، حتختلف تكلفتها إذا كان اللي واقف عليها راتبه 5,000 ل 4,000 ريال مثلا.
هي يعتمد أنت إذا ما أنت متأثر راتب، إذا ما كانت مأثرة على راتبك يمكن تعتبرها نعمة. لكن انظر إلى موظف الشاب السعودي اللي راح يلتحق بقطاع خاص واضطر يقبل راتب مثلا 4,000 أو 5,000 ريال، هل تشوف أنه من العدل أنه يقبل 4,000 ريال لأنه سياسات عمالية استقبلت 10 مليون أجنبي خفضوا معدل الرواتب؟ يعني فيها ظلم له اللي درس، وليش أدرس وتعلم؟
يعني المقارنة من أساسها غلط.
لأن فعلا
لأنه يعني الواقع الأساسي ما هو يعني لا يمكن مقارنة فيه.
أكيد أنا بأشبه لك إياها. شوف أصحاب في كثير من القطاعات التجارية يقول لك مثلا نبغى حماية من الدولة، مثلا رسوم، حماية من المنتج، منافسة. إيش يقول الشاب اللي داخل سوق العمل اللي فيه إغراق منظم، يعني إغراق منظم للسوق، إنك تجيب 10 مليون أجنبي معظمهم آسيويين رواتبهم منخفضة، ينزلون معدل الرواتب إلى مستويات منخفضة جدا. كيف تجاوبه إذا قال لك أنا أبغى حماية؟ يعني إذا التاجر قاعدين ساعده من الحماية، ما بالك اللي داخل سوق العمل؟ يعني فيها ظلم كبير. والحلول أتصور يعني في دول كثير، ما إحنا بالحالنا، في دول كثير سبقتنا يعني في
الموضوع. وش الحلول اللي أنت تراها حسب طرحك؟
طيب، أول شيء لازم نتفق إن ما في دولة تقبل إنك تستقدم علشان تكلفته أقل. زين، ما في إلا دول الخليج ترى في العالم اللي تقول لك مسموح تستقدم عشان تجيب عامل أرخص من اللي عندنا. في سنغافورة كان عندهم نفس المشكلة هذه وحلوها من حوالي 30 سنة. قالوا اللي بيستقدم أهلا وسهلا، لكن شرطنا الوحيد أنه معدل الرواتب اللي تستقدمهم أعلى من معدل رواتب المواطنين. بمعنى السعوديين معدل رواتبهم مثلا 5-6 آلاف ريال، ممنوع تستقدم أحد راتبه أقل من 6 آلاف ريال. والفكرة من وراء هالشرط هذا
يشمل حتى العمالة المنزلية،
حتى كل العمالة، لأنك انظر لها من نظرة الشاب اللي داخل سوق العمل.
بس الشاب اللي داخل سوق العمل يعني ما يطمح أنه يكون مثلا عاملة منزلية في البيت.
صحيح.
يعني كيف يأثر على هذا؟ أنت ضربت لي مثال حلو لو تشير له.
فعلا العاملة المنزلية، لو أنه إذا ما عندك عاملة منزلية يمكن تودي طفلك إلى الروضة اللي جنبك وتنفع السعودية اللي جالسة تشتغل فيه. لو ما عندك كذا خادم يمكن تحتاج كهربائي سعودي يجي يصلح لك أغراضك، يمكن تحتاج أحد يوصل لك أغراضك عن طريق تطلب سواق من طريق أوبر. كل شخص يعمل هو جزء من سوق العمل، يعني ما نقدر نفصل نقول والله هذه الوظيفة غير عن هذه الوظيفة، كأنها أرجع أقولك صوامع. هي ما هي بصوامع، هي سوق عمل واحد، معدل أجور واحد. فأتمنى أنه وزارة العمل تبدأ تنظر إلى،
فأول حل أنت ذكرته هو حل أنه ما يدخل للبلد أحد بمعدل رواتب أقل من راتب السعوديين.
فعلا،
فمعناته هذه كل العمال اليوم اللي أقل من 5,000 و4,000 ريال هذه حتختفي
تدريجيا. طبعا انا ما اقول لك إيه، عشان ما حد يقول لي يمسكها علي انه،
بس عشان اناقش الحل نفسه انه وقتها طبعا التكلفه حترتفع. صح،
صحيح.
طيب كيف تفسر التكلفه على مثلا الناس اللي يشتكون اليوم من اصلا يعني مستويات معيشيه مضغوطه؟
موضوع التضخم، التضخم بيكون اثره مختلف على على يعني اجزاء مختلفه من المجتمع. يعني مثلا اذا انا راتبي خلنا نقول 5,000 ريال ارتفع إلى 8,000 ريال، في المقابل التضخم مثلا زاد 5%-10%، لا يزال دخلي ارتفع أكثر من التضخم. بعطيك أمثلة ثانية على موضوع التضخم، ترى يعني سيختلف أثرها على اختلاف المنتجات والخدمات. يمكن الحلاق يرتفع سعره مثلا 50% خلنا نقول، لكن الاستهلاكات اليومية مثلا إن كان الرز اللي تشتريه في السوق أو الأشياء البسيطة الاحتياجات اليومية ما راح يكون فيها ارتفاع، لأنه سبب بسيط إنه ما فيها أصلا يد عاملة في التكاليف، تكاليفها معظمها مواد. هي بس الأشياء الخدمات اللي بترتفع، وارتفاع الخدمات هذه بيصاحب ارتفاع في الرواتب، فمعظم الناس
دخلها بيتحسن،
دخلها بيتحسن. والأصل في الناس إنه يكونوا الموظفين، ترى ما يكون يعني إحنا تعودنا على إنه الناس يا موظف حكومة يا صاحب عمل. يمكن ما عندنا، مع إنه في كل الدول الثانية الأصل إنك تكون موظف قطاع خاص، هذا السواد الأعظم، ما بعد وصلنا لهالمرحلة. لكن والسبب إنه وظائف القطاع الخاص لا تزال غير مغرية. عشان أؤكد على فكرة إنه الرواتب هي المشكلة، لو تشو يعني كيف تفسر نجاح السعوديين في الوظائف الإدارية؟ الوظائف الإدارية يعني السعودي في القطاع الخاص، السعوديين مهيمنين على القطاع لسبب بسيط. أنا تفسيري للموضوع إنه لأن رواتبه جيدة، ظروف عمل جيدة، ساعات عمل جيدة، قدروا ينافسون وقدروا ينجحون. لكن لا تطلب مني أنافس يعني واحد شخص آسيوي جاي يبحث عن أدنى يعني احتياجات الحياة، من الصعب اني
وانت ضربت مثال برضو اثناء نقاشنا انه قد يعني الصورة الذهنية عن المهنة
صحيح
تفرق. بمعنى لما نقول مثلا يعني عمال نظافة تصير راتبهم 5000 ولا 6000 ريال ما هو منطقي ككفاءة صرف، ولا هو متوقع برضو من السعودي انه ماسك كيس النفايات ويلف في الشارع يلمها. فوقتها اللي حيتغير بانه بدال ما في 7-8 ماسكين هذا الحي حيكون في واحد راتبه فعلا 9 ولا 8 آلاف مع معدة ولا
معدات. وفعلا هو
فهذا تفسيرك لأنه بعض المهن أصلا ما في حاجة لوجودها بهذا الكثافة.
فعلا فعلا هو فيه أحد الأصدقاء كان يسميها اختزال الوظائف، نختزل كل 3 وظائف بوظيفة واحدة إنتاجية أعلى وكفاءة أعلى من خلال استخدام تقنية، استخدام معدات زي ما تفضلت. هذا ممكن، وهذا اللي يسوته كثير كل الدول اللي سبقتنا، مو بدأ يعني كل الدول اللي سبقتنا عملت هالشيء ولا احنا بمختلفين عنهم. المشكلة ما دام العامل الرخيص موجود ما في حافز لرفع الانتاجية. انا كصاحب عمل اذا تواجهت بسؤال اني عشان ارفع انتاجية اشتري معدة ولا اجيب 2 عمال زيادة، أرخص لي أجيب 2 عمال مني أشتري معدة وفيها مرونة أكثر، راح أحطهم في أكثر من شغلة، ماني مضطر أجيب المعدة. لن أتوجه إلى المكننة والأتمتة إلا إذا كان تكلفة العامل مرتفعة، وهذه شفناها يمكن بشكل معقول آخر 2 لما مع إدخال الرسوم بدينا نشوف يعني زيادة استخدام تقنية أكثر، استخدام أجهزة أكثر. أتمنى أنه زي ما
لو بنلخص يعني لو اليوم يسمعنا وزير الموارد البشرية، لو بنلخص أهم توصية أنت توصي بها لمعالجة البطالة، وش بتكون هالتوصية؟
زيادة ديناميكية السوق ووضع مستهدفات لمستوى الأجور.
ديناميكية السوق اللي هتقصد انتقال الموظفين.
صحيح، انتقال الموظفين يمكن أول أهم شيء.
هذه صارت الآن ولا لا؟
صح، هذه صارت. يمكن تبدأ أوكي تغير الإدارة من أعداد فيز إلى مستوى الأجور. خلاص أترك موضوع أبدأ أراقب أقول
فيز مفتوحة جيب زي ما تبي، لكن أهم شيء راتب فوق متوسط راتب السعودي.
فعلا، وأنا أبدأ أدير على مستوى، أحط مستهدف أقول مثلا خلال 5 سنوات أستهدف أن الراتب السعودي معدل راتب السعوديين يكون مثلا 10,000 ريال في القطاع الخاص، زين، وأعمل على هذا الهدف. الأجانب مثلا الآن رواتبهم 2500، أقول أستهدف خلال 5 سنوات يرتفع رواتبهم إلى 6,000 ريال، لأنه في الأخير ما تعمل في معزل عن البقية، يعني لازم الجميع يرتفع مع بعض. وإن شاء الله مع أنا متأكد إذا ارتفعت رواتب الوظائف تلقى إقبال من السعوديين، ولا فيه ما عاد فيه وظيفة عيب. الآن لو بتدفع، لو قلنا بتدور مثلا كهربائي، أكد لك لو قلت لي بدفع راتب 10,000 ريال لكهربائي تلقى عدد كبير من السعوديين يشتغل، لكن تقول بدفع 2,000 ريال ما تبلاقي سعودي ولا 3 ولا 4. فأنا أتصور أنه أكبر عائق هو التكلفة، والعائق اللي بعده أو الأجور، مستوى الأجور، يعني مستوى الأجور هو يعني نبض السوق. خلنا نقول نبض السوق هو مستوى الأجور. يفترض أن نتحول من إدارة عدد الوظائف إلى إدارة مستوى الأجور اللي هو يعني يعطي دوافع اقتصادية ممكن تمكنك من إدارة السوق بطريقة فعالة ومستمرة وفيها استدامة إن شاء الله
بإذن الله تعالى. أنا متأكد أن اللي استمعوا للجزء الأول من الحلقة وحبوك وحبوا النجاح
كرهوني في الأخير.
بالعكس، في أشخاص حيحبونك أكثر وفي أشخاص
أنا بتعود
يمكن يندمون عن أسبوع الحلقة، لكن هي في نهاية الأمر يعني وجهة نظر أنا شفت أنها جدا ثرية عميقة. دوري فيها كمحاور يعني مو بضروري أتفق أو أختلف مع ما طرح، بقدر ما أني فعلا حبيت أنه هذا الطرح أنه يذكر في نهاية هالحلقة بحكم اختصاصك وبحكم بحثك الماجستير. خليني أختم الحوار بوجود وأقول لو طبقنا توصيتك هل جاهز تبقى في السوق ولا تختفي؟
أكيد تبقى في السوق مدام إذا طبقت على الجميع. أنا متأكد أن جاهز بتنجح، لأنه
في تصحيح عام، تصحيح كل الأرقام
فعلا هو أهم شيء يكون التطبيق على الجميع. يعني جاهز عمرها ما أخذت شيء تفضيلي ولا معاملة تفضيلي، معاملة زي أي شركة ثانية.
أنا أضفها كمثال طبعا، يعني لقطاع يعتمد على العمالة الرخيصة، ما أقصد لها تمييزات.
عندنا مثلا شركة مقاولات إذا أو تطوير عقاري برضو، يعني ما في أصعب من قطاع المقاولات. صحيح. في موضوع تحمل تكاليف ارتفاع تكاليف العمالة، أنا متأكد لو طبق على الجميع بنلقى طريقة. إحنا رواد أعمال قادرين نعيد تعريف أنفسنا ونعيد بناء نماذج أعمالنا بالمعطيات اللي عندنا. أعطينا معطيات وخل عامل الناس بالتساوي، متأكد إن رواد الأعمال بيلقون الحل
بإذن الله تعالى. أنا مبسوط بهالحوار، شكرا على قبول الدعوة بوجود، وبالتوفيق في الاحتفال بعشرات شركات جاهز اللي تدرج من صناديقكم، وشركات تمارا اللي يستحوذ عليها مستثمر استراتيجي، وشركات ليندو اللي تلقون احد يرجع يعني يستحوذ عليها بارباح، كلها تعود في تنميه القطاع، تنميه الشركات الناشئه، ويعني دفع الاقتصاد لنمو مستدام باذن الله تعالى.
الله يقدرنا ان احنا نكون قد المسؤوليه ونساهم في اقتصادنا وفي تنويعه، ونساهم دورنا في مستهدفات الرؤيه جميعا. شكرا لك على وقتك، وجدا استمتعت بالنقاش معك، واتمنى نبقى دائم على اتصال. وانا عارف من الان انه بيكون في رده فعل قويه بالذات على المقطع الاخير من النقاش، لكن نقول بالعكس يعني مستعدين للنقاشات والحوارات، واهلا وسهلا بالجميع.
تسلم، شكرا لك.
الله يعطيك العافيه.
شكرا لكم. شكرا لريم مرزوق في اعداد هالحلقه، ياسر الغانم خلف الكاميرات، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير مرام الضبيبان، وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن، وفي اداره الانتاج فهد القصير وصالح باسلامة، والإشراف العام على إذاعة 8 سحر سليمان. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.